وأصلح حكم الله بالخير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعشرته الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: وحكم التعارض بناء على السببية فيما كان من باب التجاهل هو التخيير. تعرض المصنف قدس سره في هذا المقطع من كلامه إلى بيان المجمل الكلي النهائي بما نحن بصدده من البحث حول ما هو مقتضى القاعدة الأولية في الدليلين المتعارضين، وحاصل ما أفاده رحمه الله أن حكم المتعارضين بناء على حجية الأمارات من باب الطريقية المحضة هو التفاقط في الجملة، وأما بناء على حجيتها من باب السببية فكذلك، أعني التفاقط بناء على احتماله الأول، أعني الاحتمال الأول على مبنى السببية، أعني ما لو كان المقتضي للحجية والسببية في خصوص ما لم يعلم كذبه، وأما بناء على احتماله الآخر، يعني احتمال الآخر لمبنى السببية، وأما بناء على احتماله الآخر أعني ما لو قلنا بسببية الأمارات مطلقة، حتى فيما لو علم كذبه بناء على هذا الاحتمال الاحتمال الآخر، فالصور صارت لدينا ثلاثة. الصورة الأولى: ما لو كان كل من الدليلين المتعارضين عليكم السلام ورحمة الله، ما لو كان كل من الدليلين المتعارضين مبينا لحكم إلزامي، وعندها سيكون المتعارضان من باب التزاحم، فلا بد من إجراء قانون المتزاحمين. وقانون المتزاحمين هو أنه إن كان أحدهما المعين مقطوع الأهمية أو محتمل الأهمية يتعين الأخذ به، وأما لو لم يكن كذلك بأن كان متساويين تصل النوبة إلى التخيير، وعلى هذا فلا يكون التخيير حكم المتزاحمين مطلقا كما نسب إلى الشيخ الأعظم قدس سره، حيث جعل حكم المتزاحمين مطلقا هو التخيير. عليكم السلام. والحال كما عرفتم أنه ليس التخيير حكم المتزاحمين مطبقا، بل في خصوص ما لو لم يكن أحدهما المعين معلوم الأهمية أو محتملها، وإلا فيلزم الأخذ به تعيينا. وعلى أي حال فلا تصل الحالة إلى الطرح والتساقط كما كان الحال على مبنى الطريقية وعلى مبنى السببية بناء على احتماله الأول. الصورة الثانية، ما لو كان أحدهما مبينا لحكم الإلزام والآخر مبينا لغير إلزامي، وكان بناؤنا على مبنى الاقتضاء واللا اقتضاء، يعني أن المبين للحكم الإلزامي مما فيه اقتضاء، وأما المبين لغير الإلزام فمما لا اقتضاء فيه. ففي هذه الصورة لا مناص عن الأخذ بالحكم الإلزامي وطرح غيره، ولا تصل الحالة إلى مزاحمة ما لا اقتضاء فيه ما فيه الاقتضاء أو الاقتضاء، يعني هذا اللي ما الاقتضاء ما ممكن أن يزاحم ما فيه الاقتضاء. الصورة الثالثة، هاي الصورة الثالثة اللي ذكرها أنت، إلا أن يقال الصورة الثالثة هي الصورة الثانية بعينها، ولكن على مبنى أن كلا الدليلين مما فيه الاقتضاء. فدليل الإلزام مما فيه اقتضاء الحكم الإلزامي، ودليل غير الإلزام مما فيه اقتضاء الحكم غير الإلزامي. وفي هذه الصورة لا إشكال ولا بأس بالآخذ بالحكم غير الزامي والعمل على طفته. بذلك الدليل الذي ذكره رحمه الله قبل قوله نعم، أعني حاصل ذلك الدليل أن الحكم الإلزامي لا بد أن تكون علته تامة، لأن لا يكون هناك مانع عن كونه إلزاما، ووجود المعارض المزاحم كدليل الاستحباب مثلا أو غيره كاف في كونه مانعا عن أن تكون علته علة الإلزام تامة، وعندها فلا حكم إلزامي في البين، فتصل النوبة إلى غير الإلزامي. غاية الأمر أنه رحمه الله هنا أخيرا بعد أن بين حكم الصورة الثالثة أمر بالفهم، ولعله إشارة إلى أن الحكم غير الإلزامي سواء أكان ناشئا عن عدم الاقتضاء من أصله كما في الإباحة الشرعية، أم كان ناشئا عن ضعف في الاقتضاء كما في الاستحباب والكراهة، فعلى كلا التقديرين لا محيص إلا عن الآخذ بالحكم الإلزامي، وليست للحكم غير الإلزامي القدرة على مزاحمة الحكم الإلزامي، فلا بد من تقديم الإلزام والآخذ به على الحكم غير الإلزام. فلعل أمره بالفهم إشارة إلى هذا. ثم بعد ذلك يأتي رحمه الله ويقول هذا هو مقتضى القاعدة، لتبدأنا أن نصل إلى ذاك المطلب. قال وحكم التعارض، هذا المقطع الذي يمكن أن نعده المقطع الأخير والمفصل الأخير من مفاصل بحثه حول ماذا؟ حول ما هو مقتضى القاعدة الأولية في المتعارضين، وهو في جوهره وشكله العام بيان إجمالي كلي النهائي لما نحن بصدده. قال وحكم التعارض بناء على السببية، فبناء الطريقية حيث أنه أنهى الكلام فيه، فالحكم كان واضح حكم المتعارضين بناء على حدية الأمارات من باب الطريقية المحضة هو التفاقط في الجملة. أما بناء على السببية، قال وحكم التعارض بناء على السببية، وهنا لك راح يجي يبين احتمال آخر من مبنى السببية مو الاحتمال الأول. ليت ما عرفتم قبل قليل من أنه بناء على الاحتمال الأول أيضا الحكم ماذا؟ هو التفاقط. كذلك كما أن حكم التعارض على الطريقية التفاقط، على السببية بناء على احتمال الأول اللي هو شنو كان احتماله الأول؟ ما لو كان المقتضي للحجية والسببية وين في خصوص ما لم يعلم كسبه. أيضا قلنا التفاقط في الجملة. الكلام وين صار؟ صار بناء على السببية على احتماله الآخر، ما لو كان المقتضي للحجية والسببية مطلقا في كلا الدليلين حتى الذي علم كذبه. قال وحكم التعارض بناء على السببية، ذكرنا أنه صور ثلاثة لحد الآن حصلت لدينا. نجي الآن نتبدأ هذه الصور الثلاثة وحكم التعارض فيها. قال فيما كان صار وحكم مبتدأ هو التخير الخبري، يقول فيما كان من باب التزاحم، إشارة إلى الصورة الأولى. متى يكون المتعارضان من باب المتزاحمين؟ الصورة الأولى متى؟ فيما لو كان كل من المتعارضين مبينا لحكم إلزامي، وقد أدى ذلك إما إلى وجوب ضدين أو وجوب متناقضين. هذا يتقدم أيضا، هنا راح يكون من باب التزاحم. زين، فإذا كان من باب التزاحم شنو هو الحكم؟ قال هو التخيير وإلا فكذا. لما عرفتم من أنه متى يكون الحكم تخيير ومتى لا يكون الهجوم الأخر بأحدهما معينا. التخيير فيما لو لم يكن أحدهما المعين معلوم الأهمية أو محتمل الأهمية وإنما تساوي، وأما إذا كان أحدهما المعين مقطوع الأهمية أو محتمل الأهمية عند ذلك يلزم الأخذ به تعينا. وهذا أيضا تعريض منه رحمه الله علما لما نسب إلى الشيخ الأعظم قدس سره من أنه يرى أن حكم المتزاحمين مطلقا هو شنو؟ هو التخيير. قال وحكم التعارض بناء على السببية في الصورة الأولى من صوره، أي فيما كان من باب التزاحم، ما هو الحكم؟ هو التخيير. متى؟ لولا. إذن حكم المتزاحمين إنما يكون التخيير، هذا الحكم لولائي ليس إطلاقا ومطلقا. لو لم يكن أحدهما المعين معلوم الأهمية أو محتمل الأهمية في الجملة، قوله في الجملة راجع إلى كل من معلوم الأهمية ومحتملها. فسراح يكون مقصودة من قولة الجملة، ومقصوده أن الأهمية، هاي الأهمية اللي هي موجودة في طرف في أحدهما المعين، أن الأهمية من أن الأهمية المعلومة أو المحتملة في أحدهما المعين يجب أن تكون، هذه الأهمية يجب أن تكون بمقدار لا يجوز الإخلال بها، بمقدار لا يجوز للعبد الإخلال بها، لا بمقدار يسير بحيث لا يستقل العقل بمن بالترجيح به بذلك المقدار اليسير. كما صرح قدس سره بذلك في مبحث دوران الأمر بين المحذورين. هناك تصريحا صرح قال أنه متى نحن نحكم بالتخيير ونصيء إلى التخيير؟ فيما إذا لم يكن أحدهما معلوم الأهمية أو محتمل الأهمية، أية أهمية تلك الأهمية بذلك المقدار الذي لا يجوز للعدد الإخلال بها، بحيث الأهمية تصل إلى مرحلة معتدة به أو بها حتى شنو؟ حتى تكون باعثة علما، باعثة للامتثال وللأخذ بذلك الطرف. حسب ما فصلناه في مسألة الضد، هنا المحسون بحسب أو بحدود المطالعة على الحواسي أو المطالب يقولون هنا التحويل، التحويل من الآخوذ رحمه الله على مسألة الضد غير صائب، باعتبار أنه رحمه الله لم يفصل شيئا في مسألة الضد، بل أصلا لم يتعرض إلى الترجيح بمن بمعلوم الأهمية أو محتمل أهمية هناك في مسألة الضد، لا بنحو التفصيل ولا بنحو الإجمال. نعم، أشار إلى هذا المبحث وبحث هذا المبحث في موضعين آخرين. الموضع الأول في مسألة الدوران بين المحظورين، أي بين الوجوب والتحريم. الموضع الآخر في حاشية الرسائل، يعني في حاشيته هو رحمه الله على كتاب رسائل الشيخ الأعظم. فهذه الإحالة يقولون أنها ليست إحالة صائبة، لم يبحث هناك ضد الترجيح بمعلوم الأهمية أو محتمل الأهمية. طب نرجع الآن، قال وإلا، هذا وإلا نفي علما لذلك النفي، مكان كلام النفي لو لم يكن، وإلا نفي النفي إثبات، أي وإن كان أحدهما المعين مقطوع الأهمية أو محتمل الأهمية. قال وإلا فالتعيين، أي فيلزم الأخذ بذلك الأحد المعين تعيينا. هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية وراح يشير إليها، وفيما عطف عليه من؟ على قول فيما كان، عطف على قول فيما كان، يعني شو يقول؟ يقول وحكم التعارض بناء على السببية. في الصورة الثانية يعني فيما لم يكن من باب التزاحم، هذا التعبير إذا كنا نحن بس هذا التعبير حتى مو صورة ثانية، هاي مثل ما ينصرف الذهن إلى الصورة الثانية كذلك ينصرف المن إلى الصورة الثالثة. ولكن وين راح يبين لنا الصورة الثانية؟ بعد قليل يقول لو لم يكن، ذاك التعبير راح يكون الصورة الثانية. وفيما الصورة الثانية، وفيما لم يكن من باب التزاحم، ما هو حكم التعارض؟ قال هو لزوم الآخذ بمن؟ بما دل على الحكم الإلزامي. ولا تصل الحال هناك أن يزاحم ما لا اقتضاء فيه، يزاحم ماذا؟ ما فيه الاقتضاء. هذا الوقت صورة ثانية، لو لم يكن في الدليل الآخر مقتضيا، وانا موجود مقتضيا ولكن الصواب كما لا يخفى مقتضيا حتى يصير الاسم كان، لو لم يكن في الآخر مقتضيا علما بغير الإلزام. فصورة ثانية صارت وإلا، الصورة الثالثة وإلا، الصورة الثالثة يعني شنو وإلا؟ يعني وإن وحكم التعارض بناء على السببية فيما لم يكن من باب التزاحم، ما وكان نفي النفي وكان في الآخر مقتضٍ لغير الإلزام شنو حكم؟ فلا بأس بأخذه بأخذ ذلك الحكم غير الإلزام والعمل على قصده. من الدليل يقول نفس ذلك الدليل أشرنا إليه آنفا، لما أشرنا إلى ذلك الدليل من وجهه، لما أشرنا إليه من وجهه آنفا أي عند قوله لكفاية، بحسب النسخة ماشي صفحة 50 عندما علل قال لكفاية درس أمس، لكفاية عدم تمامية علة الإلزام، كفاية تمامه في الحكم بغير الإلزام. فافهم، عقيب هذه الصورة الثالثة أمر بالفهم، لعله إشارة إلى أنه لا، الحكم غير الإلزام سواء كان ناشع عن عدم اقتضاء من أصله كما في الإباحة، أو أن كان ناشئا عن بحث في الاقتضاء كما في الاستحباب أو الكراهة، على كلا التقديرين ماذا؟ ليست إلى القدرة المزاحمة الحكم الإلزامي. في مقام الاجتماع في موضوع واحد وفي آن واحد الحكم غير الإلزامي لا ينهض للمقاومة وللمزاحمة مع منه؟ مع الحكم الإلزامي، عند ذلك يقدم الحكم الإلزامي ويأخذ فيه ويعمل على قصته. ولكن هو بالتالي احنا هنا عدم تمامية الاقتضاء او الملاك، لكن احنا كلامنا هنا انه في مرحلة الاقتضاء ذاك عنده اقتضاء لو ما عنده؟ عنده الالزامي في مرحلة الاقتضاء مو في مرحلة الملاك او في مرحلة الجعل والتدريع. اخو مو تام هذا اللي مو تام، هذا المقدار انه يكفينا في ان ماذا؟ في أن نحكم بمن بغير إلزامي، يعني يكفينا أن نقول بأن هذا الدليل الدال على الحكم غير الإلزامي عند اقتضاء للحكم غير الإلزامي، لكن هل هو ينهض للمزاحمة؟ لحد قبل فهم كنا نقول هكذا أنه لا بأس لا إشكال بالأخذ بالبيمن بغير الإلزامي والعمل على طفته، غاد ما في الأمر الآن في الفهم أراد أن دون تعبير يتجبجب عن ذلك، يقول لا مين عدم تمامية ملاك الإلزامي، هذا المقدار يكفيني في أن أقول هذا الدليل الدال على الحكم غير الإلزامي مما فيه اقتضاء للحكم غير الإلزامي، لكن في مقام المزاحمة ينهض للمزاحمة وللمعارضة لعله فهم، يقول لا ما ينهار. طب يعني هو الآن بحسب اللي يذكرون ما وجد أنه أحد يذكر أنه دقة المطلب. واحنا هم نفهم نوصي توسعة لقول المصنفين فهم او فتأمل، لا وانما سماع النص، وانما الفهم فهالمقدار الى فرد وجاهة لا اقل فهم المتقدمين مثلا. ثم قال هذا هو قضية القاعدة في تعارض الامارات. إذا هنا اطلعنا على أنه ما هو مقتضى القاعدة الأولية في الدليلين المتعارضين، وأنه على مسلك الطريقية والتفاقط في الجنية وعلى مسلك السببية فكذلك بناء على احتماله الأول، وأما على احتماله الآخر فالتزاحم على التفصيل المتقدم. وكيفما كان فهذا هو مقتضى القاعدة الأولية في الدليلين المتعارضين، لا أن مقتضى القاعدة الجمع بينهما من خلال رفع اليد عن ظهور كلا الدليلين أو عن أحدهما، كما هو أعني هذا الجمع كما هو المتراءى من كلمات بعض الأعاظم كابن أبي جمهور الأحتاء في العوالي، أي عوالي اللآلي، وكالشهيد الثاني في تمهيد القواعد. أنا ذاك السابق أن تمهيد القواعد بالشهيد الثاني رحمه الله، وإن كان في فكرته الأساس أو الأولية قضية القواعد الفقهية، ولكن أنفسد نصيف لا بأس به في المقدمة علما إلى الأمور الأصولية والمسائل الأصولية. فلذلك إذا أردنا أن نطلع على رأي الأصولي للشهيد الثاني، خصوصا عندما نستعين به في مطالبة في الروضة، نرجع علما إلى تمهيد القواعد، ما يقوله في تمهيد القواعد رأي الأصولي. وكالشهيد الثاني في تمهيد القواعد من قاعدة أن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، وقد استدل على هذا المطلب بمجموعة من الدلائل أشار إليها الشيخ الأعظم في الرسائل. وأما صاحب الكفاية رحمه الله فبدون الإشارة إلى تلك الدلائل جاء رأساً في مقام المناقشة والإشكال على تلك القاعدة أو تلك الفكرة، أي قاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، فأورد عليها بإيرادين. الإيراد الأول وحاصله أن الجمع الكذائي مما لا مدرك له ولا دليل عليه عقلا ولا شرعا. نعم، الجمع أولى من الطرح، لكن متى؟ نعم، الجمع أولى من الطرح فيما يساعد عليه العرف الخارج عن مورد التعارف، وراح يصير جمع عرفي الخارج عن مورد التعارف. كيف؟ فيما يساعد عليه العرف، كما إذا كان الدليلان المتعارضان كلاهما ومجموعا قرينة عرفية
على التصرف
في كليهما او في احدهما او كان احدهما مو كلاهما او كان احدهما قرينه عرفيه على التصرف في الاخر. وعلى اي حال المهم ان يكون هناك عرف عقلائي يساعد على الجمع، عندها يكون الجمع هذا اولى وذا قيمة، والا فلا اعتبار له. والمفروض ان الجمع العرفي بين المتعارفين غير ميسور، ومطلق الجمع كما عرفت لا قيمة له. الإيراد الآخر، الإيراد الثاني وحاصله أن غرب القائل بأن الجمع أولى من الطرح إعمال، غرضه شنو؟ إعمال مقتضى الأصل. شنو هو مقتضى الأصل من الجمع أو وهو الجمع بين الدليلين؟ والفرار عن محذور طرح أحدهما. هذا هو منه غرض، هذا هو غرض القائل بأن الجمع أولى من الطرح، إعمال مقتضى الأصل اللي هو أن تجمع بين الدليلين صالح بينهم، والفرار عن محذور طرح أحدهما. ومن المعلوم عدم الحصول على هذا الغرض ضرورة. ليش ما أحصل عن هذا الغرض في هكذا جمع؟ ضرورة أن الجمع بين الدليلين بالتصرف في كليهما أو أحدهما مستلزم لطرح وسقوط أصالة الظهور في أحدهما عن الاعتبار. مثلا فيما إذا كان التصرف في أحد الدليلين أو مستلزم لطرح أصالة الظهور في كلا الدليلين عن الاعتبار. هذا الوقت فيما كان التصرف في كليهما يعني في كلا الدليلين، وهذا يعني شنو؟ وهذا يعني هكذا جمع بالتصرف في احدهما او كليهما اللي استلزم لماذا؟ استلزم لطرح وسقوط اطالة الظهور لوب احدهما لوب كليهما، وهذا ينافي اولوية الجمع، ينافي اولوية الجمع من الطرح لانه ليس جمعا بل هو طرح، وليس من الصحيح علميا أن يسمى هذا جمعا. فإذا لا اعتبار لقاعدة أن الجمع أولى من الطرح. ثم بعد ذلك يطرح رحمه الله سؤالين مهمين ثم يجيب عليهما. قال رحمه الله: هذا هو قضيته، هذا اللي لحد الآن اطلعنا عليه وحصلناه لحد الآن، هو قضيته، يعني هو مقتضى القاعدة الأولية في تعارض الأمارات. قال: لا الجمع، يعني لا أن مقتضى القاعدة الجمع بين الأمارات المتعارضة، يعني بين الأدلة المتعارضة، بمن بسبب التفرق بواسطة أن بواسطة أن أتصرف لوب أحد المتعارضين لوب كليهما، هكذا يصير الجمع. لا الجمع بينها بالتصرف في أحد المتعارضين أو في كليهما، كما هو ضمير هو يدعي الجمع، يعني كما أن هكذا جمع هو قضية ومقتضى ما يتراءى مما قيل، إشارة لعله إلى ابن أبي جمهور أو إلى شيء ثاني أو إلى كليهما، وربما أكو أيضا آخرين ممن تبع الشهيد الثاني. ما يتراءى مما قيل من أن الجمع مهما أمكن أولى من الطار. لماذا؟ الآن يناقش رحمه الله، قلنا وأورد بمن بإرادين، الإرادة الأول إذ لا دليل عليه، أي إذ لا دليل على هذا القول من أن الجمع أولى من الطرح، إذ لا دليل عليه. وين لا دليل عليه؟ فيما، يعني في غير، فيما لا يساعد عليه العرف. بيان مما بيانية منه، بيان علما اللي هاي الماء الموصولة في قولة فيما لا يساعد على العرف، مما كان، يعني هنا مما كانت راح يبينت المورد اللي يساعد عليه العرف، يعني العرف يساعد على الجمع اللي هو شنو؟ خارج عن مورد التعارض. مما كان المجموع، يعني مجموع الدليلين أو أحد الدليلين، شنو كان؟ قرينة عرفية على التصرف في أحدهما بعينه أو فيهما، كما عرفته في الصور السابقة. أشار إما الصور السابقة أشار إلى الأول، أي ما كان المجموع قرينة عرفية على التصرف في كليهما، هذا أشار إليه بقوله المتقدم في صدر الفصل السابق، الفصل الأول، بقوله عندما قال: أو بالتصرف في كليهما فيكون مجموعهما قرينة على التصرف فيهما. هذا أشار إلى الأول هناك بهذا قوله، وأشار إلى الثاني، أي ما كان أحدهما، هذه العبارة مقال مما كان مجموع أو أحدهما، الثاني هذا ما كانت أحدهما، أي ما كان أحدهما قرينة عرفية على التصرف في أحدهما بعينه، هذا أشار إليه بقوله سابقا، قال عندما قال هناك: أو في أحدهما المعين، في نفس المصدر قال: أو في أحدهما المعين. يقول إذا ساعد العرف على هذا الجمع فضيل، لكن والمفروض أن الجمع العرفي بين المتعارضين غير ميسور، ومطلق الجمع غير جمع العرفي هم ميزي لا قيمة له لا اعتبار له. فإذا يبقى هذا قيد، ماذا قيد؟ أنه هل يساعد عليه العرف أم لم يساعد، وإلا ما عدا ما عندي دليل على هذه القاعدة لا من العقل ولا من الشارع. الإرادة الثانية، قال: مع أن في الجمع كذلك، الإرادة الثانية للآخر على هذه القاعدة، مع أن في الجمع كذلك، كذلك أي بالتفرق في أحدهما أو في كليهما، دي أيضا طرحا للأمارة أو الأمارتين. لاحظوا تعبيره بالمفرد والمثنى، طرحا للأمارة. أولا المراد من الأمارة هنا أفات الظهور، زين. وقت يستلزم طرح للأمارة متى؟ فيما لو كان التصرف في أحد الدليلين. طرح الأمارتين متى؟ فيما لو كان التصرف في كلا الدليلين. فيقول هذا هم نحتاج لطرح، إذا ما صار جمع. يعني هذا الجميع بذلك اللون اللي أنت تقوله هو مستلزم لطرح الأمارة أو لطرح الأمارتين، لطرح أفات الظهور في أحدهما أو في كليهما. فإذا كان طرحان فهذا ليس جمعا إذن. قال ضرورة، هي ضرورة سقوط أفالة الظهور في أحدهما، في أحدهما إذا كان التصرف في أحدهما أو كليهما إذا كان التصرف في كليهما. قال ضرورة سقوط أصالة الظهور معه، أي مع هذا الجمع. وقد عرفت ها الآن راح شنو يمهد، يمهد فرد توجيه لقاعدة أولوية الجمع من الطرح. لكن في وقت بعد ما يشيرنا بعد الإشارة إلى التعارف موضوعا وحكما، ويبين لنا أن ما ذكروه من قاعدة أولوية الجامع منسجم ما يلتئم مع منه، مع حكم التعارف، مع حكم التعارف، فهو من متممات الإيراد الثاني. قال وقد عرفت وين؟ في آخر الفصل السابق، مو هذا الفصل الثاني، في آخر الفصل السابق ماذا عرفنا؟ أن التعارض وين موضوعه؟ ها بلي؟ لا لا لا، ذاك مو هذا، مو مراد، مو ذاك بلي. تلاحظوا يبين، يقول أن التعارض وين موضوعه؟ أن التعارض في المتعارضين، اصطلح مادي يصير، أن التعارض في المتعارضين يكون بين الظهورين، ظهور هذا الدليل وظهور ذاك، هذا في وقت فيما كان سنداهما قطعيين. إذا كان سند هذا الدليل قطعي، مثلا خلينا نقول آية، وسند ذاك الآخر قطعي، خلينا نقول خبر متواتر، فهناك التعارض وين يصير إذا استقر؟ بين ظهور هذا وظهور ذاك. بعد ويكون التعارض موضوعه بين السندين، قال وفي السندين، يعني بين السندين. وكيف إذا كان السندان ظنيين، إذا كان، يعني إذا كان السندان ظنيين. طب الموضوع، موضوع التعارض هنا لو بين الظهورين لو بين السندين، جيد. حكم التعارض شنو؟ يقول الحكم وين تاخذه؟ تاخذه من أول هذا الفصل، الفصل الثاني. وقد عرفت، هل وقد عرفت شنو؟ يعني كما أنك عرفت في أول هذا الفصل أن حكم التعارض شنو؟ ها، أن حكم المتعارضين شنو؟ عرفنا هو سقوطهما جميعا ولو في الجملة، يعني ولو في الجملة، يعني في خصوص المدلول المطابق. هذا ما سابقا كنا نقول في الجملة، في الجملة. قال وكما أنك عرفت في أول هذا الفصل أن قضية التعارض إنما هو سقوط المتعارضين جميعا ولو في الجملة، يعني في خصوص المدلول المطابق على التفصيل الذي تقدم، في خصوص كل ما يؤديان إليه، يعني المدلول المطابق من الحكمين. زين، هذا يقول حكم التعارض لا بقاؤهما، لا بقاؤهما يعني بقاء الظهورين بقاؤهما يعني بقاء ظهور هذا الدليل وظهور ذاك الآخر لا بقاء الظهورين على الحجية كما هو مقتضى قاعدة أولوية الجمع لا بقاء الظهورين على الحجية بما يتصرف فيهما أو في أحدهما أو بقاء يعني هذا عطف وكذلك يقول يعني لا بقاء سنديهما هذا مو حكم التعارف أو بقاء سنديهما على الحجية كذلك أي بما يتصرف فيهما أو في أحدهما يقول لا بقاؤهما على الحجية بلا دليل يساعد عليه من عقل أو نقل فإذن هذا اللي ذكروه من قاعدة أولوية الجمع لا يلائم ولا ينسجم مع حكم التعارف حكم التعارف سقوطهما جميعا مو بقاؤهما بقاء الظهورين على الحجية ولا بقاء السندين على الحجية فإلى هنا ناقش رحمه الله هذه القاعدة أن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح وبالتالي ثبتنا لحد الآن أن مقتضى القاعدة الأولية ما عرفناه لا أن المقتضى شنو الجمع الآن يجي يقول فلا يضعف هذا المقطع يشير إلى سؤالين مهمين ويجيب عليهما نقرأهما إن شاء الله والحمد لله أحسن الله إليكم. Oh my God.